على كل ذلك، وما مجيئه اليوم إلا دليل على إسناده وكريم عطائه. إنه سماحة السيد محمد رضا السلمان أبي عدنان، فليتفضل مع كلمة الحفل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
أول ما اللي سوا الأربع خمس منصة مشهورة. خلني منك نشوف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
لا ساعة عطل ولا بصلاة. تفضل سيدنا سيد غالب. تفضل سيدنا سيد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن علي عليه السلام لكميل بن زياد رضي الله عنه: يا كميل، الدين لله، فلا تغترن بأقوال الأمة المخدوعة التي ضلت بعدما اهتدت وأنكرت بعدما قبلت. ليلة مباركة مضافة لعلي عليه السلام. في هذه الليلة وصبيحتها أحداث ترادفت، المحور فيها علي، المنطلق فيها علي، البدء والخاتمة في كل ذلك علي. فمن مبيت على الفراش الذي جاء في حقه نص عنهم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لنفس من أنفاس علي ليلة المبيت يعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. في مثل هذه الليلة وصبيحتها ذكرى التصدق بالخاتم، وهي القضية التي شغلت المساحة الكبيرة عند أرباب التاريخ والمحدثين، ولم تكن حصة الأدب هي الحصة الأقل، بل كانت تضرب قدحا معلى ولها الصفقة الراجحة. لذلك ما استطاع أرباب التاريخ أن يصرفوا هذه القضية عن علي كما تلاعبوا في غيرها من القضايا. ومن هنا نؤكد على مال الأدب بجميع تشقيقاته المنظوم والمنثور والفني وما إلى من قيمة عالية. هذه القيمة تنحل عن تثبيت المفاهيم والقضايا والأحداث في ذهنية الأمة التي تشكل دروسا ويستفاد منها في استضاءة واستشراف الآتي. المناسبة الثالثة وهي الأهم وهي الأشرف وهي الأكمل وهي الأتم وهي المرآة لأهل بيت النبوة كمنظومة متكاملة ذكرى المباهلة. المباهلة لها أيضا قيمتها عند المسلمين قاطبة، تعرضوا في لتل هذه القضية وتفننوا في إخراجها كل بحسب الآليات التي انتهجها والمقدمات التي رتبها والأهداف التي كان يصبو أن يصل إليها، لكن بالنتيجة بقيت أيضا هذه القضية ثابتة راسخة مستقرة فيها معنى العطاء والتجدد. ونحن ربما نمر على هذه القضايا والأحداث مرور عابر حال أن كل واحدة منهن تستدعي التوقف الطويل، وعندما أقول نحن أي أتباع مدرسة محمد وآل محمد. أيها الأحبة، في الحديث الذي استفتحت به من وصية علي عليه السلام لكميل عليه الرحمة نستظهر أمرا يستدعي منا أن نتأمل فيه قليلا. الإمام استخدم في النص مفردة الغرور، فلا يغترن بقول الأمة المخدوعة. الإمام يصف حال الأمة قبل قرون طويلة، أصلا ربما يكون الحال الموصوف عفى عليه الزمن، لكن الواقع أن الزمن في حركته في جريانه في سيره يولد مع مرور أيامه الكثير من الشواهد التي تحكي إما عن استجرار التاريخ من جديد أم عن توليد مولود جديد ربما لا يقل تشويها عن ذلك الذي تقدم. ونحن لا أدري هل من النعم المرسلة أن نكون في هذا الزمن أم من النعم المقيدة أن نكون في هذا الزمن، لكن بالنتيجة هذا هو القدر الذي أراد لنا أن نكون في هذا الزمن ما يشكل واقعا، وعلينا أن نتعاطاه بما هو هو بما له من الحلاوة والمرارة، كما أسلف الأخ الفاضل الأستاذ قاسم أو الأستاذ إبراهيم. بالنتيجة أبو المعلى، بالنتيجة نحن مع واقع صحيح هو مر أحيانا، ولكن لا يعدم الفقرات التي تتصف بصفة الحلاوة، الحلاوة التي يستشرفها الإنسان ولا يرفع يده عنها في الكثير من المواطن، لا لشيء إلا لأن الأصل في تكويننا أصله وأساسه هو الذي يولد هذه الحلاوة التي نحن في مسيس الحاجة أن نحافظ عليها. مفردة الغرور مفردة قاتلة، وهي تطارد النخبة في الكثير من الأحايين بين أبناء الأمة، وبقدر ما يسمو الإنسان بقدر ما يحتم عليه أن يضع أمامه أو أن يضع الكوابح في حالة في منتهى الاستعداد للفرملة عند الضرورة. في الدعاء عن المعصوم عليه السلام: اللهم لا ترفعني عند الناس درجة إلا وحطتني عند نفس بقدرها. أن يسترسل الإنسان في سلم الترقي دون أن يلتفت إلى ما خلفه وراءه، يعني فيما يعني الوقوع في شرك الغرور ولو بعد حين. علينا أن نلتفت إلى الماضي الذي كنا عليه لنقرأ ما نحن عليه اليوم وما نأمل أن نكون عليه في الآتي من الأيام. من السهل الإنسان أن يحقق نجاحا وتقدما وتفوقا وتميزا، ولكن ليس من السهل أن يحافظ الإنسان على هذه المقامات، أن يحافظ الإنسان على حالة التفوق والتقدم والسيطرة على مجريات الأمور. أيها الأحبة، يحتاج منا الشيء الكثير إذا كنا نسخر جهودا والجهود متشعبة، إذا كنا نستمد عونا من هنا وهناك في سبيل قضية وهدف سام ونحن نصل في نهاية المطاف. وما تعاقب هذه السنوات فيما يؤمن لنا عقدا إن شاء الله نجتمع عليه في السنة القادمة إلا دليل النجاح، والنجاح لا يأتي إلا وفق خطة مرسومة محكمة الأطراف والجوانب. أيها الأحبة، الاغترار الإمام الذي يحذر منه هو ما أضيف إلى حالة أو صفة محمولة على جماعة. الإمام يعبر عنها بالمخدوعة. أيها الأخوة، أيها الأحبة، الجماعة، المجموعة، الفرقة، الشعبة، ما شئت فعبر، بالنتيجة عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، في أحسن الحالات طبعا إلى ذلك الجمال يشير، وإلا ما دام يتصف بالمخدوعية فالحسابات في مسار، ولكن من باب حسن الظن في أقل التقادير. أيها الأحبة، أيها الشباب، من العقبات التي تعترض النشاط الاجتماعي أو الثقافي أو فيما شئت أو الرياضي أو هو وجود الجماعة في الطرف المقابل. ليس بالضرورة وجود الجماعة في الطرف المقابل أنها تشكل عائقا وتحد من انطلاقه أبدا. الجماعة التي تشخص الوضع كما ينبغي، الجماعة القادرة على أن تسير دفة السفينة إلى حيث أريد لها أن تصل، هي قادرة في أن تتخطى جميع العقبات، وإن كانت هذه العقبات تتمثل في مجموعة انطلقت من خلال معطيات هذه المفردة المخدوعة. الخديعة، ربما الإنسان يخدع نفسه، يتوهم، يتصور أنه على شيء والنتيجة لا شيء، أو هذا الإنسان يقرأ الطرف المقابل قراءة خاطئة بناء على مقدمات ناقصة غير منتجة، ثم يلتفت بعد فترة على أنه كان في حالة من الضياع والشتات وانتهى إلى خدعة ما كان ليلتفت لها في بدء ذي بدء. الإمام عليه السلام، طبعا الحديث طويل عريض مع كمين، ومن الجميل أن يلتفت الشباب إلى هذه الوصية ويأخذ منها الدروس والعبر، لكن هناك ثمة حقوق الإمام علي عليه السلام أفرغها على أصحابه. الإمام زين العابدين عليه السلام لخص هذه الحقوق وبوبت بعد ذلك، بدءا من حق الله سبحانه وتعالى ومرور بمجموعة من الحقوق تتعلق بالإنسان في نفسه أو في قوله أو في عمله، يعني العلوم الثلاثة المحمولة على الناسوت فوق هذه الأرض، إلى المشاركة مع الآخرين في الفضائل العام. هنالك حقوق لله سبحانه وتعالى استعراضها يطول، هنالك حقوق للرسول الأعظم النبي الأكرم محمد أيضا سرها يطول. لكن هنالك حقوق أيضا للمؤمنين، حقوق للجماعة التي ننتظم فيها، ما يعبر عنها بالطليعة الرسالية، أو أعطي للمؤمنين ما للألف واللام من قابلية في استغراق الأفراد خارجا. النتيجة هنالك جماعة تشترك في صفة هي صفة الإيمان. صفة الإيمان، الإيمان لو اجتمعنا عليها لما قرأنا طرفا مقابلا لنا سواء هنا أو هناك على أنه يشكل حالة من الخصومة أبدا. صدقوني أيها الأحبة أيها الإخوة، متى ما افترضنا في الطرف المقابل أنه يشكل لون من ألوان الخصومة هنالك خلل في البناء الإيماني، أما عندي أنا كقارئ أو عند الطرف الآخر كما قروء. قيد ما في الأمر يحصل هنالك التفات وتشخيص ومحاولة لوضع حل، وأحيانا الإنسان يسير في الاتجاه المعاكس لهذه القضية وتأخذ الأمور المديات الأكثر بعدا ويسقط الجميع، يعني ربان السفينة والسفينة ومن في السفينة كلهم يذهبون أدراج رياح. أيها الأحبة، المؤمن صدره واسع، وما يتمتع به الشباب الطليعي وهم من تغذوا في مثل هذه القلعة المحكمة البناء في تأسيسها على ما وقفت عليه، ومن خلال مسيرتها فيما طوته ووقفت على بعض فصوله، وها نحن نودع السنة 9 من عقدها الأول، وهي بحمد الله تعالى لازالت تحافظ على موقع الصدارة، وهنالك أمور لا أرغب في الإشارة إليها اطلعت عليها من قبل الأخوة الأفاضل وفي زيارة لهم للدار التي هي في خدمتهم، وأشاروا إلى مجموعة من المسارات التي استطاعوا أن يفتحوها ويتحركوا من خلالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم. أقول للمؤمن حقوق على أخيه المؤمن، سواء كان في دائرة من الفرد إلى الفرد أو من الفرد للجماعة أو من الجماعة إلى الجماعة، هناك منظومة من الحقوق لا بد وأن نقوم بها. عدم قيام الإنسان أو عدم قدرة الإنسان لأن يقوم بأكثر من حق لا يترك له مندوحة في أن لا يقوم بحق واحد. إذا استطعنا أن نقوم بحق فعلينا أن نقوم به، بحقين فعلينا أن ننهض بها، وهكذا الأمور ترتقي. أما لا مبرر للإنسان عندما لا يجد من نفسه القدرة على أن يساعد في تحقيق حقين من حقوق المؤمن أن يتخلى ويرفع يده حتى عن الحق الأول. لذلك في حديث عنهم عليهم الصلاة والسلام في سلم الإيمان الذي يتشكل من 10 درجات أو 10 مراتب في الحديث الشريف، لا يقولن صاحب الدرجتين أن صاحب الدرجة الواحدة ليس على شيء، ولا يقولن صاحب الدرجة الثالثة صاحب الدرجة الثانية ليس على شيء، حتى يصل إلى الدرجة العاشرة. لا، من هو في الدرجة الأولى هو على شيء، ولكن من هو في الدرجة الثانية على شيء وشيء ثاني، وهكذا الأمور ترتقي والأمور بأيديكم. من هذه الحقوق حفظ الجميل والمعروف بين المؤمنين. أحيانا الإنسان لا يشعر ما للخدمات المسدات له من أهمية كبيرة لأنه لم يقف على المجموعة من الصعوبات، ومن أحيانا بيع ماء الوجه في سبيل تذليل شيء من قبل المسؤولين ليأتي جاهزا بين ذلك الإنسان بين يدي ذلك الإنسان المتلقي. وهذا ما يحصل في جميع المؤسسات الخيرية سواء كانت خيرية بالمادة أو خيرية بالمعنى. في مثل هذه المؤسسة الطيبة والمشرفة باسم الصادق من آل محمد عليه السلام نجد شيء مهم، ألا وهو أن جهود كبيرة جدا وراء الكواليس تبذل، والأفضل من هذا وذاك أن القائمين لا يسألون الناس جزاء ولا شكورا، وهذا ليس من باب الشهادة التي فيها ضرب من المجاملة، فأنا لم أتعود المجاملة مع أحد، لكن المفردات المتعاقبة والمتراكمة البعض على البعض الآخر يدلل على أن هؤلاء لا ينشدون ضربا من هذا، لكن هذا لا يعني ولا يلغي مسؤولية الطرف المقابل في أن يثني وأن يقدم صور المدح والثناء ما أمكنه أن يقوم به، لأن الكلمة الطيبة فيها ترضية للنفس، أنا لا أقول تزكية وإنما ترضية للنفس. أحيانا هؤلاء الذين يبذلون جهودا ليحصنوا مجتمعا أو يرتقوا بمستوى ثقافي في جهة معينة هم في مسيس الحاجة لكلمة واحدة، هم لا يحتاجون إلى المزيد أو الأكثر من ذلك، فلو طبطب الإنسان على كتف واحد منهم وكلمة واحدة يعني نبس بمجموعة من المهردات البسيطة تشكل كلمة فيها شيء من هذا القبيل، نوفي بالقبيل نوفي بشيء من الحق الذي هو على، وخصوصا أولئك الذين تم صب الجهود لصالحهم في سبيلهم بغية النهوض بهم والوصول بهم إلى المقامات المتقدمة، هؤلاء يتحتم عليهم أكثر ممن يشاهد المشهد في الجهة من الخارج، أيضا هذا يتحتم عليه شيء، ولكن النتيجة الأمور نسبية بحسب ما تضاف إليه. أيضا الوقوف مع هؤلاء الطليعيين عند الحاجة للمساعدة، أيها الأحبة، نحن عندما يطلب منا المساعدة يطلب منا النهوض بشيء علينا أن لا نقصر، وهذا أيضا جزء من سلك الجماعة، يعني ما وجدت الإسلام لولا وجود هذه الخاصية وتفعيل هذا الجانب لما شخص الإسلام وما وصل الإسلام لما وصل إليه. وفي مسألة المؤاخاة التي مرت علينا قبل أيام، واحدة من المصادق التي كانت في تلك الفترة والتي أوجبت دفع الحركة للأمام وبقوة هو أن الأنصاري كان يتنازل عن جزء من مكتسباته المادية في سبيل الإنسان المهاجر من أجل أن ينهض بحال ذلك المهاجر، كان لا يقبل من نفسه أن يكون في مقام بينما ذلك المهاجر يسأل الناس، وإنما أراد أن ينهض به. لما اقتربت مساحة المهاجر من الأنصاري إلى نقطة واحدة انطلق الإسلام في اندفاع قوي، استطاع أن يحسم الحروب والغزوات والسرايا لصالح الإسلام، وقتها وقف المهاجر والأنصاري وقفتهم المعروفة. أيضا المساعدة أن يقف الواحد منا إلى جانب الآخر للنصرة على النفس، النفس أمارة بالسوء بصريح القرآن، والجهاد الأكبر إنما موضوعه هو النفس، فمتى ما طلب منا البعض أن نقف إلى جانبه لكي يتغلب على دواعي النفس على نزعات النفس نوازع النفس علينا أن لا نقصر معه. أحيانا الإنسان لا يحتاج منا أن ندفع له مالا، السفينة سوف تسير والقافلة سوف تندفع سواء دفعنا أو سوف يدفع الآخر، لكن مسألة الوقوف إلى جانب الآخر، المؤمن إلى جانب أخيه، الشاب الرسالي إلى جانب الشاب الرسالي الآخر، إذا ما وقف إلى جانبه في تقييد هذه النفس حتى لا تجمح، هذا هو واقعا هذا أعلى درجات النصرة من حيث التصديق الخارجي. أيضا هنالك النصرة على العدو، المؤمنون لا عداوة بينهم، هناك اختلاف وجهات نظر وهذا حق مشروع، كما أنني لا أرغب في أن يفرض أحد رأيه علي، أيضا أعطي هذه المساحة للطرف المقابل في أن أترك له هذه المساحة في أن لا أفرض عليه رأي. أفكار تختلف ربما تتلاقح في يوم من الأيام، ربما تقترب المساحة في يوم من الأيام وتنحل مجموعة من المشاكل، ربما نحن نكون في مسيس الحاجة أصلا لوجود هذه الحالة من الاختلاف في وجهات النظر، لو كنا على مسلك واحد على مشرب واحد اطرح هذا الشيء على واقع الحوزة وهو من المواقع المتقدمة في هيكلة البناء الشيعي، الحوزة في مسارها العلمي لولا اختلاف وجهات النظر بناء على البناء الذي سار عليه أولئك العلماء لما رشدت الحوزة ووصلت إلى ما وصلت إليه. ومع شديد الأسف في هذه الفترة الأخيرة البعض منا يريد أن يمارس عصا الجلاد على صياط أرباب الفكر والعقل في سبيل أن ينصهروا تحت منظومة من الآراء التي أكل الدهر عليها وشرب، بحجة أننا لا نريد شق صاف ولا نريد خلاف. المسألة ليست مسألة أن يشق صاف أو يقع خلاف في الخارج، لو وعي الإنسان ما للفكر وحركة العقل من قيمة لما تفوه أحد بمثل هذه الكلمات. هذا قصور في الرؤية، نقص في الثقافة، الاستشراف لما هو الآتي غير تام وغير واضح، لأنه مبني أيضا على مقدمة أصلا لا يمكن أن توصل، لأن البناء لم يكن بناء متكاملا ولا بناء منفتحا، لذلك تكبو بالإنسان راحلته. فأن ننتصر على من؟ ننتصر على العدو الذي لا نتفق معه في الأسس والثوابت والأصول والقواعد، وأما من أشترك معه في كل هذه الأمور وأختلف معه في قضية من حق أصغر الناس أن يجتهد فيها وأن يطرح رأيا فيها وأن ينظر في مقامها، أنا أجعل منها قضية القضايا وأصرف النظر وآتي بجهود وأحرق كثير من الطاقات في سبيل أن أنتصر على زيد من الناس أو على المجموعة الفلانية أو المدرسة الفلانية أو الموقع الفلاني أو الفريق الرياضي الفلاني، هذا ليس منطق متقدم يتماشى مع روح المرحلة التي نعيشها. نحن الآن في فترة نحسد عليها، يعني لو بعث من في القبور من آبائنا وأجدادنا لحسدون على ما نحن عليه، لكن واقعا نحن لو التفتنا إلى ما نحن عليه في الكثير من مساحاتنا نجد أنه لا موجب لهذا الحسد، لأن الفرص قاعدة تضيع من عندنا وقدراتنا قاعدة تهدر ومكتسباتنا أيضا في الكثير من المناطق قاعدين حنا نخسرها ونرفع اليد عنها، لا لشيء إلا لضيق الأفق للتحجر الفكري مع شديد الأسف اللي قاعدين نخر فينا وفي بعث يعني الله يستر من الآتي. أيضا من الحقوق المهمة الترحم على من نفقد من الأعزة في هذا الزمن. أسباب الخروج من الدنيا أصبحت عجيبة غريبة، يعني إنسان تقاعد معه والأمور طيبة وسوالف يمين ويسار، نسألكم الدعاء تصبح على خير، إلا راح هذا صوب راح هذا صوب، صليت صلاة الفجر يقول رحم الله من شيع الجنازة بعد صلاة الظهر فلان ميت، هذا يقول له والله البارح قاعدين نسالف الأمور طيبة الرجال ما في شيء. تدخل إلى بنك واحد بيسلم له ورقة فاتورة كهرباء له هاتف يريد يسددها، شوف الفاتورة فوق والرجال خاق ونازل، ايش قاعد يصير في الدنيا؟ كم من الشباب فقدناهم في هذه الفترة، يعني بإحصائية بسيطة، يعني شوف من المشاهد، احنا قبل يومين يعني قبل برحة الأول فيلم برز، خمسة في قبر واحد من بيت واحد، يعني صور باتت مروعة ومخيفة. نترحم الترحم على صنفين، ترحم على الميت معروف بعد طرق وأساليب، الأهم من الترحم على الميت ترحم على الحي، لأن احنا نشوف ناس يغردون خارج السرب، دول نحتاج ان احنا نرحمهم نعطف عليهم ناخذ بيدهم نقول لهم الطريق مني. الإنسان اللي يحمل هم تفحيطة سيارة في الشارع تجرحه في قلبه، الإنسان اللي يحمل هم لما يروح المدرسة ويشوف مجموعة من الأطفال أو الشباب لم يجتازوا الفصل الذي هم فيه يشعر بخدش في حيائه، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية ويعرف معنى الرسالية في الحياة عندما يجد خلاف بين الجماعة الواحدة في البلد الواحد أو البيت الواحد أو المدرسة الواحدة أو المؤسسة الواحدة، إذا لم يشعر أن هنالك شيئا من الخسارة واضح وبين المعالم عليه أن يراجع الحسابات. مدرسة الإمام الصادق عليه السلام مدرسة أثبتت قدرتها على بناء الفرد، وأنا أتمنى على هذه المدرسة أن تخطو خطوة، وإن كان طبعا هم لهم جهودهم الكثيرة في أكثر من مجال، لكن أتمنى أن تكون القفزة نوعية في المساحة الأوسع من بناء الفرد، بمعنى إحنا مو بس نطلع الفرد يعني من خلال يعني كأنما أريد أقول الثقافة التلقينية والسلام. أنا أريد من يطلع من عندي بعد هالدورات اللي أخذها المركزة والمبوبة والموجهة والتي في نهاية منتهى الإحكام أن يكون كل واحد يحمل في ذهنه مشروع، يعني لا يطلع من عندنا لحن وخلينا في داخله مشروع، بحيث لما أجي أنا البلد وأقرأ الأفراد افترض تخرج من عندي 100، أنا ما أريد 100 كل واحد يعمل مشروعه، لو حصل نور على نور، لكن يعني أنا أضرب من خيار ربما أطلب هذا الشيء. لكن لو أنا حصلت 51% يعني بنصاب الأغلبية كما يقولون النصف زايد واحد، أنا إذا صلت 51 من 100 وطرحتهم في المجتمع وكان كل واحد يحمل في داخله مشروعه ويسعى من أجل تحقيقه في الخارج، أتصور مدرسة الإمام الصادق ما راح تصير مدرسة واحدة، وإنما راح تصير 51 مدرسة إمام صادق. فإحنا خل نسأل من أنفسنا خلال 9 سنوات الآن كم مدرسة إمام صادق صارت عندنا؟ هي مدرسة الإمام الصادق، تبقى الأم الحاضنة، ويبقى أيضا الجيل الأول اللي هو جيل التأسيس هو الجيل المرشد والموجه والقريب من هذه الطاقات الموجودة. أشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع الطيب المبارك الرسالي في هدفه، إتاحة الفرصة أن أتشرف المثول بين أيديكم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكمل لهم العقد الأول وأن يردف هذا العقد بعقود إن شاء الله، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ أسبابا لتتموضع المدرسة في مقام أو في محل آخر، ويكون لها من القدرة على أن تحلق في مسافات الأمس. وفقهم الله، أشكركم جميعا، الحمد لله رب العالمين.